بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الوقت أحببنا أن نقرأ في نبذة مختصرة في هذه الرسالة، نبذة مختصرة من نصائح والدي العلامة مقبل بن هادي الواجعي وسيرته العطرة، تاريخ أم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الواجعي. أحببنا أن نقرأ فيه لأن القراءة في سيرة أهل العلم ونصائح أهل العلم تفيد الإنسان في دينه، وتجعل له حافزا قويا في طاعة الله عز وجل في طلب العلم. سيرة أهل العلم تفيد الإنسان اجتهادا ومضيا في طاعة الله، اجتهادا في طلب العلم الذي هم قد شمروا فيه واجتهدوا فيه ونفع الله بهم. وأهل العلم يعتبرون قدوة للناس، قراءة في سيرتهم فيها خير عظيم. فذكرت مقدمة طويلة نوعا ما، أحببنا أن ندخل في صميم الكتاب. قال الوالد العلامة الواجعي رحمه الله: هو الشيخ الجاهل العلامة الفقيه المحدث إمام عصره، شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي بن مقبل بن قايدة الواجعي ثم الهمداني. مات أبوه رحمه الله وهو صغير لا يعرف، فعاش يتيما. لتعلموا أن الهداية بيد الله وأن الأمر بيد الله عز وجل. وكم من أهل العلم من عاش يتيما، مات أبوه قبل بلوغه وعاش يتيما تحت رعاية أمه، ونفع الله به نفعا عظيما الإسلام والمسلمين. فهذا في أهل العلم كثير جدا، ومنهم شيخنا المقبل رحمه الله حينما مات أبوه وهو صغير لا يعرفه، فعاش يتيما. واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه وبقي بحضانة والدته رحمها الله فترة، وكانت تطلب منه أن يشتغل في المال أي في المزارع وهكذا، وتأمره أن ينظر إلى حال مجتمعه كي يكون مثلهم، فيعرض عن ذلك ويقول لها: سأذهب أدرس. فتقول له: الله يهديك. يعني والدته مسكينة كانت ما تعرف قدر العلم، فتريد منها أن يشتغل بالدنيا، شأن كثير من الآباء والأمهات تريد ابنها يشتغل في الدنيا وأن يجمع المال كما يجمع الناس، وهذا هو السعيد لهم في نظرهم الذي يجمع المال. كلما كان الإنسان في جمع المال أكثر كان عندهم يعني أسعد. فهو رحمه الله يقول: سأذهب أدرس. صغير لكن عنده رغبة في العلم، الصغير إذا كان عنده رغبة في العلم أو الكبير إذا كان يطلب العلم رغبة ينتفع وينتفع، إذا كان يطلب العلم رغبة فينفع ويستفيد ويستفيد. فتقول له الله يهديك، تدعو له بالهداية، وفعلا هداه الله هداية عظيمة. الله يهديك، من أعظم الهداية أن يهديك الله للعلم. اهدنا الصراط المستقيم، قال العلماء اهدنا الصراط المستقيم معناها علمنا تفاصيل الصراط المستقيم، علمنا معرفة تفاصيل الصراط المستقيم حتى نعمل بها. فتقول له الله يهديك، فعلا هداه الله، قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي لا تعرف تفاصيل الشريعة فهدى أي فهداك لها وعلمك إياها. تدعو له بالهداية كما أخبرتني غير واحدة من القريبات. قالت كنت قد سألت الوالد رحمه الله عن هذا ليتثبت، فابتسم وقال ما أدري. له قد نسي لأن الفترة طويلة وهو صغير في ذلك الوقت. كما أخبرتني غير واحدة من القريبات التي أدركنا ذلك الحين، ولعل دعوة والدته وافقت ساعة استجابة فصار من المهتدين، وصار هاديا مهديا وعالما شهيرا نحسبه زكيا. ونشأ في بيئة أي في مجتمع ساد فيها الجهل والشرك والخرافات والغلو في أهل البيت. فعلا تلك القرية بل صعدها كلها مع ضواحيها كلها تعج بهذه الأشياء، جهل وشرك خرافات سحر شعوذة وغلو في أهل البيت جدا. فكأن الدين كله هو حب أهل البيت، ملأ ذلك حاضرها وناديها. كأن الدين كله هو حب أهل البيت، ما في أمور أخرى، يعني ممكن تفرط الصلاة عادي عندهم، أهم شيء أنك من أهل أنك تحب أهل البيت تغلو فيهم أنت الدين. ولم يكن أحد يعينهم على الخير وعلى طلب العلم والاستقامة، ما في أحد يعينه، لكن الله أعانه. إذا لم يكن عونا من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان هناك عون من الله الشخص فهذا أعظم شيء وأحسن شيء. وإذا كان الشخص يعينه أهل الخير ويعين الناس على طلب العلم والاستقامة وهذا يعينه وهذا يعينه وما أعانه الله ما يفعل شيئا، ما يفعل شيئا، بخلاف الذي أعطاه الله عونا من عنده فلو تكالفت الدنيا كلها عليه لما بالى بها. ولم يكن أحد يعينه على الخير وعلى طلب العلم والاستقامة ولم يكتفوا بذلك، بل زاد كبراءهم آنذاك الطين بلة، زاد الطين بلة فحاربوه وآذوه وأثاروا عشيرته والعوام أيما إثار عليه وهموا بقتله. كبراءهم من الشيعة الرافضة كانوا شديدين الحنق على شيخنا رحمه الله، لماذا؟ لما يحمل الدعوة إلى السنة إلى الخير وإلى منابذة ما هم عليه من البدع، حاربوه وآذوه. وهذا شأن، هذا شأن الدعاة إلى الله الصادقين، بل شأن المرسلين أنبياء الله المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وكان بعضهم، كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يسأل يقال له يعني متى يمكن الرجل أو متى يمكن الرجل، يمكن له أو يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. ما يكون تمكين إلا بعد الامتحان. الشيخ رحمه الله ابتلي في بدء الدعوة وحورب أيما محاربة وأوذي أيما أذى، وحاربه القريب والبعيد حتى إنه كان يبكي من شدة الحزن، يبكي من شدة الألم يحصل له بكاء، كان تحصل له غربة شديدة، وكان يذهب ينفس على نفسه ويريح على نفسه عند أخوان أهل السنة في المناطق الأخرى مثل صنعاء مثل الحاشد ومثل دمار ومثل يعني تعز وهكذا، يذهب يزورهم يريح على نفسه مما هو فيه. فكان يعرف ناس من أهل السنة ممن درسوا في يعني إما الجامعة الإسلامية وإما معهد الحرم، كان له زملاء، فكان يذهب إليهم ويزورهم وينفس على نفسه بهذا. إذا كثرت عليه التعب والحزن والشدة ذهب ينفس على نفسه ثم يعود بنشاط جديد في الدعوة في طلب العلم. فلقي من قومه من المتاعب والمشاق والمحن ما الله به عليم، لا سيما من الهاشميين عن الشيعة منهم وذوي المصالح الشخصية من مشايخ قبائل البلاد، خوفا منهم على مناصبهم ومرتباتهم الدنيوية الفانية ليس إلا، فإنهم قد كانوا مبجلين لدى الناس ويختلسون أموالهم بالباطل. وكان يظنون أن الشيخ رحمه الله خرج من السعودية يريد منافستهم على دنياهم، وما يعلمون أنه ما هو حول دنياهم ولا يريد شيء من دنياهم، وإنما هو حول العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. فحقا لقد ابتلي ابتلاء عظيما، فقد كان يواجه أمة من الجهلة وذوي الأهواء وهو بمفرده، وهذا له بهذا أسوة للأنبياء عليهم السلام. فقد كان إبراهيم عليه السلام بمفرد يواجه أمة عظيمة مشركة وهو وحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا هو شأن الثابتين على الدين، أنه ما يضره ولا يغير به ولا يرجف عليه كثرة المخالفين، ما يرجف عليه كثرة المخالفين. أهم شيء أنه يعلم أنه على ثبات من دينه وأنه على قربة إلى الله جل وعلا، فيثبت ولا يبالي بمن خالفه ولو كان بمفرده. فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولقد كان في الأعراس في بدء دعوته يأتي إليهم ويصرخ بأعلى صوته إن اختلاط الرجال بالنساء منكر، فيقول قائلهم النساء بين الرجال كالريحان، هذا صنف، وصنف آخر يهاب من الوالد ويختفي، كما أخبرتني إحدى النساء التي أدركن ذلك، يعني يذهب يغير المنكر ويأمر المعروف وهكذا، تطبيقا لهذا الحديث من رأى منكم منكرا يغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتحمل ما يواجه من السخرية والاستهزاء، يعني هذا الآن الذي يقول النساء بين الرجال كالريحان، هذا سخرية واستهزاء، ولم يعقه عن مواصلة السير في خدمة دين الله وإمامة شعائره والتزود من العلم النافع، فلذلك ثباتا وتمسكا بدينه وحرصا على نشره في أوساط المجتمعات باللسان والبنان، وبذل أقصى ما في وسعه في إعلاء كلمة الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإنما حصل لوالدنا حصل لمن قبله من الأنبياء ومن بعده من الصالحين من الأذى والهم بالقتل والطرد، وهذا أمر لا مناص لأحد منه إلى مهرب لأحد منه. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أنه لا بد من الابتلاء، وكل يبتلى على حسب دينه. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كلام والدنا وشيخنا: أتريد أن تقدم للإسلام شيئا ولا يتكلم فيك؟ أتريد أن تقدم للإسلام شيئا وتجدهم يمسحون جنبك ويقولون كثر الله في الرجال من أمثالك؟ انتهى. فعلا هذا من كلام شيخنا رحمه الله، كنا نسمع منه أنه يقول: أتريد أن تقدم للإسلام المسلمين شيئا ما أحد يتكلم فيك؟ هذا محال. لابد أن تجد من يتكلم فيك، تجد من يؤذيك، فاصبر وتحمل. وأكد أيضا: تريد أن تقدم الإسلام شيئا والناس يمسحون على جنبك ويدعون لك كثر الله في الرجال من أمثالك، أن يجتمع الناس كلهم على هذا؟ لا، لابد من أن تجد من يؤذيك وتجد من يعاديك. وعلى شأن كل نبي، كل نبي على هذا، كما قال الله عز وجل: ولقد جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكل نبي عدو من المجرمين، كل نبي مع بعض، ما في نبي خالي من عدو، ما في نبي وهو نبي منبى من الله خالي من عدو عادي. لكن وكفى بربك هاديا ونصيرا، فمن اهتدى بهدي الله وهذا استنصر بالله نصره الله، فهذا هو. وهكذا من سار على سير الأنبياء، من سار على سير الأنبياء لابد أن يجد أذى. ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا وأنزرا. هكذا يقول ورقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سار على سير أنبياء الله في الدعوة إلى الله لا بد أن يناله الأذى، لكن يوطن نفسه على ماذا؟ على الصبر والتحمل. إلى أن الله